ومنظمة بريكس العام للقارات، وكذلك تفعيل منظمة إيكو الاقتصادية التي أسستها إيران وباكستان وتركيا في زمن الشاه، وكذلك سوق الأوراسيا. فضلا عن ذلك يعني يجب أن تكون هناك في الالتزامات لكل وزارة للتخفيف من مصارفها، وفي الحقيقة التقليص من المصارف الزائدة، ومحاربة المافيا في الداخل، وكذلك مواجهة العقوبات. إذن الاقتصاد المقاوم هو للتصدي للهزات الاقتصادية من الخارج، مثل العقوبات أو مثل التضخم السنوي الذي يشمل كل دول العالم بنسب معينة، وكذلك التخطيط والبرمجة الأكثر علمية ودقة وهندسة لمواجهة في الحقيقة هذه العقوبات. إذن العقوبات لا تشكل في الخارج، أقصد بالخارج، لا تشكل أكثر من 30 أو 35%، وعلينا أن نتجه نحو الداخل. الداخل هناك مافيات، هناك قوانين اقتصادية للفلتان والهروب من موضوع دفع الضرائب وغسيل الأموال والرشوة وما إلى ذلك. إذن الاقتصاد المقاوم مقولة طرحها سماحة السيد قائد، وكلما التزمنا بها وتمسكنا بها وطبقناها بحذافرها أكيد ستقلل في الحقيقة من وطأة وتأثير الاقتصاد العقوبات الأمريكية، والآن خصوصا الحرب النفسية فيما يتعلق بموضوع تفعيل آلية الزناد وعودة يعني أمامنا تجربة العراق، دمروا الجيش العراقي، أمامنا تجربة ليبيا وأودت إلى تدمير الجيش الليبي، والآن ليبيا يعني ذاهبة للانقسام والتجزئة، وكذلك أمامنا سوريا، هذا آخر يعني قبل 4 أو 5 أشهر. إذن هذا في الحقيقة طلب وقح، وليس موضوع تخفيف مدايات هذه الصواريخ، وإنما قال روبيو بكل وقاحة أنه ليس موضوع المدايات، وإنما يجب أن توقف بالكامل إيران برامجها الصاروخية والمسيرات. إذن لا تقوم حقيقة إيران حتى بدراسة هذا المقترح، لأنه خط أحمر، وكذلك القوة الردعية لمواجهة أي تهديد سواء كان صهيونيا أو أمريكيا.
أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام، وكانت بلدة عرب سليم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية صادفت مناطق في البقاع، حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. استشهد مدنيان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت حشدا من الأهالي بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف النار. ارتكبت قوة الاحتلال خروقات مماثلة عديدة منذ سران اتفاق شرم الشيخ المعلن حول غزة، ما تسبب بارتقاء أكثر من 80 شهيدا وإصابة أكثر من 300 آخرين. يذكر أن ما يعرف بوزير الأمن القومي المتطرف الكيان الإسرائيلي تامر بن غفير دعا بتصريحات سابقة إلى استئناف العدوان على القطاع. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم قطاع غزة إلى لجنة مؤقتة فلسطينية من أبناء القطاع من المستقلين التكنوقراط. وخلال اجتماعها بالقاهرة دعت الفصائل إلى الاتفاق على استراتيجية لتفعيل منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، مضيفة أن الاجتماع جاء في إطار التمهيد لعقد حوار شامل لاستعادة الوحدة الوطنية، وشددت على ضرورة إصدار قرار أممي بشأن القوات المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مطالبة بإنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبإلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. أكدت حماس حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، وجددت الحركة التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف النار وحرصها على إنجاحه، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين. حماس لفتت إلى حصولها على ضمانات واضحة من الوسطاء وتأكيدات أمريكية مباشرة بأن الحرب في القطاع انتهت فعليا، مطالبة بممارسة الضغوط على كيان الاحتلال للإيفاء بالتزامات أبرزها وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات. وأخيرا تعرض حزب العمال البريطاني الحاكم لانتكاسة انتخابية ثقيلة في انتخابات تكميلية جرت اليوم. هذه النتيجة تسلط الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله حزب الإصلاح في وقت تكافح فيه الحكومة البريطانية لإنعاش الاقتصاد وتهدئة المخاوف بشأن الهجرة. وجاءت هذه الانتخابات التكميلية عقب وفاة نائب عن حزب العمال، وذلك قبل الانتخابات الكاملة للبرلمان الويلزي المقررة في أيار مايو المقبل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم تفعيل آلية الزناد ويعتبرونه إجراء غير قانوني. شهيدان جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين التكنوقراط. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وتحياتنا الخالصة لكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب القصص والحكايات التي تتضمنها كتب الأدب الفارسي. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنكمل فيها سر حكاية الدرويشين السمين والنحيف، وذلك من كتاب روضة الورد للشاعر الإيراني الكبير سعد الشيرازي، فكونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، القصة عن درويشين كان يعيشان في الأزمنة القديمة، أحدهما نحيف والآخر سمين. قررا السفر، وأثناء السفر تم سجنهما بتهمة التجسس فأودعا السجن، وأما باقي القصة. درويشان يعانيان ما يعانيان وهما في سجنهما المظلم، ومن أجل أن لا ينال منهما اليأس والقنوط كانا يعللان أنفسهما بالآمال ويقولان: صحيح أن الإنسان البريء قد ينتهي به الأمر إلى أن يقف إلى جوار المشنقة، ولكنه لا يمكن أن يعتليها، وما أدرانا فلعل كل شيء ينتهي لصالحنا في الغد. الغد يوم آخر، وسيعيننا الله وسينجينا من هذا السجن، فالله لا يمكن أن يسمح بأن يعلق الأبرياء على أعواد المشانق وهم في ديار الغربة، فنحن لسنا جواسيس بل أبرياء. كان الدرويشان يتبادلان هذه الأحاديث، ولم يكن هناك شخص يسمع حديثهما. كان يواصلان الحديث كي لا يشعر بمرور الزمن. كان الدرويش النحيف يقول: إن نجوت فإني سأنطلق بسرعة لا تدركها الرياح، ولا أنظر إلى ما ورائي، سوف لا أعود إلى هذه المدينة مهما حدث. وكان الدرويش السمين يقول: أبداً أبداً لا أعود إلى هذه المدينة، حتى وإن كانت كل مأكولات العالم في هذه المدينة وكانت توزع بالمجان لن أعود. مر أسبوعان وكانت درويشان المسكينان في السجن طيلة هذه المدة، وبعد أسبوعين تبين أنهما بريئان، ففتحوا لهما باب السجن ورأوا البدين ميتا، أما الضعيف فقد نجا من الموت. فتعجب الناس من ذلك، كانوا يتبادلون الحديث ويخبرون الآخرين بما حدث. كان أحدهم يقول:
كيف استطاع هذا الرجل الضعيف والهزيل الذي إن نفخت عليه يسقط ميتا أن يتحمل الجوع ويبقى حيا؟ لقد كانوا يقدمون لهذين المسكينين خلال هذين الأسبوعين قطعة يابسة من الخبز وبضع قطرات من الماء. لو كان هناك شخص آخر لمات من الجوع والعطش في هذين الأسبوعين. ترى كيف استطاع ذلك الرجل النحيف تحمل الجوع والبقاء حيا؟ وقال آخر: لماذا مات الآخر الذي كان بدينا وقويا وسليما؟ إنه حقا لأمر عجيب ومحير.
كان الدرويش النحيف الذي بقي حيا يبكي على فقدان صديقه، ولم يكن يكترث للأحاديث التي كان يسمعها من الناس حوله. كان تفكيره مقتصرا على صديقه، وهو يقول في نفسه: لقد فقد صديقي حياته بسبب هذه التهمة الباطلة، والآن وقد أدركوا أننا أبرياء، كيف بإمكانهم الاعتذار منه؟ وكيف يمكنهم تبرير هذه الجريمة؟
مستمعينا الأعزاء، كان الناس مستمرين في الحديث عن سبب موت الدرويش السمين وبقاء النحيف حياً، والموضوع الوحيد الذي لم يكن أحد يفكر فيه هو أن ذلك الدرويش المسكين مات بريئاً. وكان هناك حكيم، وحينما سمع كلام الناس تقدم وقال: لو كان حدث شيء آخر لكان الأمر عجيباً، فذلك الرجل لم يكن يحتمل الجوع لأنه كان يأكل كثيراً، ولذلك فقد خسر حياته. وأما هذا الدرويش النحيف فلأنه كان صبوراً وكابحاً لجماح نفسه، وكان قد عود نفسه على الصبر والتحمل، فقد صبر وبقي على قيد الحياة.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیش شاید سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. و ترجمة هذه الأبيات: حينما يتحول الأكل القليل إلى طبيعة للإنسان فإنه يستسهل الصعاب التي يواجهها، وإن كان مترفا يرفل بالنعم، فإنه سيموت حينما يواجه الضيق. وهكذا أيها الأفاضل، فإن الذين لم يعودوا أنفسهم على الترف وإشباع الملذات، وحصنوا أجسامهم وأنفسهم بالصبر والتحمل، فإنهم سيبدون المزيد من التحمل عند الصعاب والشدائد. مثل هؤلاء الأشخاص هم أكثر فائدة للمجتمع، وهم أشخاص يمكنهم أن يكونوا عونا ومسندا للآخرين. ولكن الأشخاص النهمين والكسالى الذين عودوا أنفسهم على الملاذ وشهوات الدنيا الزائلة فإنهم ينهارون عند الشدائد. وعلى هذا فإن البناء الذاتي الجسمي والروحي هو من أسرار النجاح والفلاح.
شكرا لكم أيها الأفاضل على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
حتى ذلك الموعد. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هالأيام التنافس الانتخابي بالعراق حامي جدا، والشعارات والصور البراقة تارس الشوارع، والناخب المسكين المواطن أحيانا تاخذ الدوخة بالاختيار، ومن يجي واحد يقول له بدعايته الانتخابية
كما حرصت على استحصال حقوق الأبرياء.
الله يحرص على استحصال حقوق الأبرياء، ما شاء الله، بعد شريد المواطن هذا ولا غيره. لكن المواطن من يسأل عن هذا المرشح أهل الخبرة والاطلاع يطلع هذا طاه الليهيبي اللي كان يطلع على الفضائيات ويدافع عن داعش. تفضل اسمع.
أن داعش أشرف من الأجهزة الأمنية وأشرف من الحشد الطائفي، فخلونا عمي احنا والدواعش.
انطيني وجهك حبيع.
إيه، لأن البزون يحب خناقة يا أخي. داعش ذبحت أهله وناسه وحكمت مناطق بالهدم والذبح والجلد حتى على شرب الجيجارة ولبس الكابوي، لكن يقول لك داعش أشرف من القوى الأمنية. وهنا العتب مو على طه الليهيبي وأمثاله، العتب على مفوضية الانتخابات التقبل بترشح طه الليهيبي وامثاله. وهنا نحب نذكر المفوضية المحترمة بقانون رقم 13 لسنة 2005 اللي يقول: من روج أو ساعد جماعات إرهابية يعد شريكا في الإرهاب ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي حتى وإن لم يحمل السلاح أو يشارك بصورة مادية مباشرة في تنفيذ الاعتداء. طه الليهيبي وأمثاله بزازين أصيلة تحب غناقها الأولي صدي بالتكريتي، بس استلم الحكم سنة 79 ماكو ورا 6 أيام من استلامه للحكم، استلم ربعة بحزب البعث بقاعة الخلد ذبح وإعدام، وصف كل من يخالف زعامته، وبعدين دخل على كل العراقيين بحروب العبثية وقال
إن كل عراقي لا يشارك بالمعركة، نحرمه من كل مكاسب الثورة، نحرمه حتى من تسجيل عقد الزواج، نحرمه من كل مكسب من المكاسب منا وإلى 100 سنة جاية.
طبعا هاي المراجعة للزمن الجميل مال طه الليهيبي وأمثاله ما تصرفوا لهم.
ما أسمح لك صدام حسين رئيس عراقي.
هي طبعا يعني امثال هذا ما ياخذون الحكمه حتى من فائق دعبول بن قال
قلت له صدام درجه اولى مطي.
يعني هاي حقيقه فهمها حتى فائق دعبول، بس طه الليهيبي وامثال من ايتام البعث وصديم التكريتي ما فاهميها وما يردون يفهموها، لأن ذولا من جيل
بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
اي ذولا حتى موش تشول ديمقراطية وانتخابات، ذولا نظام الحزب الواحد والديكتاتورية وحزب البعث معجون وهي جيناتهم، فلازم يحل أيامه ويروج إليه. وهنا نذكر، هم نرجع ونذكر مفوضية الانتخابات المحترمة بالمادة 3 و4 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 اللي يقول يشمل الحظر المفروض القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث والمشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات. الهابي داخل انتخابات ضمن حزب السيادة اللي زعيمه هو خميس الخنجر، وخميس الخنجر ومثاله من أيتام صدام وحزب البعث دخلوا العملية السياسية بالعراق على أساس ورقة بروكسل، وهاي ورقة تمثل أسوأ صفقة سياسية فرضها الأمريكان على الدولة العراقية والنظام السياسي بالعراق. ورقة بروكسل عنوانها المصالحة الوطنية، لكن فرضت على العراق عناصر ووجوه سياسية شيخوها على الشعب العراقي حتى تمشي المشروع الصهيوني بالمنطقة. ومثل هالنماين مو عجيبة أبدا إذا تفضل داعش على القوى الأمنية وتمجد بالجولاني كقائد عروبي وتتهجم على المرجعية بعد ما أفتت الفتوى الجهاد الكفائي اللي حررت أرضهم وناسهم وخلصت أعراضهم من الهتك على أيدي الأفغاني والشيشاني بجهاد النكاح. ترشيح أمثال ذولا ودخولهم على العملية الانتخابية بالانتخابات القادمة هو مخالفة وخروج صارخ عن قانون الدولة العراقية، لكن يبدو أنه نفوذ ذولا بالعملية الانتخابية قضية أكبر من سلطة وسطوة المفوضية العليا للانتخابات. وهنا يبقى الأمل وكل الأمل بوعيكم وتفحصكم ودقتكم باختيار النواب اللي راح ينوبون عنكم بالبرلمان يا أهلنا وناسنا. يا أبويا من تختارون المرشح لا يفارق بالكم ولا لحظة أنكم مسؤولين أمام دماء الشهداء وضحايا الإرهاب وداعش، ولا تنسون أنه مسؤوليتكم الكبرى اليوم أن تأدون دوركم في اختيار نواب يكونون للعراق برلمان يحفظ أمنه واستقراره ويشرع قوانين تأسس لازدهار العراق وحفظ سيادته واستقلاله ومناعته أمام كل الأطماع الأجنبية. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسول.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
يغفر ما دون
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زور النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي
ارتوتني المحبتي والحب حنان أشتاق شوقي بالولا في كل زمان روح ارتوت من محبتي والحنان أشتاق شوقي بالولا في كل زمان أشتاق شوقي بالشهور أشتاق شوقي للشهود بين الفناء والخلود أنت الذي أنت الذي علمتني
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم تفعيل آلية الزناد ويعتبرونه إجراء غير قانوني. فصائل الفلسطينية تتفق على تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين التكنوقراط. شهيدان إثر غارة للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت إيران وروسيا والصين تفعيل دول الترويكا الأوروبية ما يعرف بآلية الزناد إجراء غير قانوني. جاء ذلك برسالة مشتركة قدمها سفراء وممثلو الدول الثلاث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدير العام للوكالة. أكدوا فيها أن أحكام القرار 2231 انتهت في 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأضافت الرسالة أن التحقق والرقابة في إيران تم على ضوء القرار المذكور واستنادا إلى قرار مجلس محافظي الوكالة وبنود خطة العمل الشاملة المشتركة. يذكر أن البلدان الثلاث قدمت رسالة ممثلة مؤخرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق قد يفقه مفهوم اقتصاد المقاومة نظرية معرفية أطلقها قائد الثورة الإسلامية خلال الدورة الأولى للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني. نستمع وياكم إلى تعليقات السيد هادي يفقه حول هذا الموضوع.
في الحقيقة يعني موضوع الاقتصاد المقاومة أطلق نظريته المعرفية سماحة السيد في زمن السيد روحاني في ولايته الأولى، ومنذ ذلك الوقت يعني جهزت كل الوزارات المعنية بهذا الجانب الاقتصادي في مواجهة العقوبات، الالتفاف على العقوبات، التخفيف من وطأة هذه العقوبات، وفتح آفاق جديدة لم في الحقيقة نألفها من قبل، مثل الانخراط في منظمة الشانغهاي ومنظمة بريكس العابر للقارات، وكذلك تفعيل منظمة إيكو